بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. قال يعني بذلك أنه لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح. وهاهنا خمسة أقسام: الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء، وما لا صلاح فيه ولا سوء. صلاح وأصلح، سيء وأسوأ، وما لا صلاح فيه ولا سوء. قال: فالأصلح أعلى من الصلاح، والأسوأ أدنى من السيء، وما لا صلاح فيه ولا سوء فهو مستوي الطرفان. ولله عز وجل أن يفعل ما شاء، كما قال تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع أمر مستحيل، لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. للذين أحسنوا الحسنى. لأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر، فلا يخلف الميعاد. إذن فالذي يعمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، أوجب ذلك على نفسه، لأنه عز وجل وعد بأنه يثيب الطائع، فيجب عليه ليس بإيجابنا، يجب على الله وليس بإيجابنا، بل بإيجابه هو على نفسه. فمثلا لو قال قائل: هل الجدب الذي يصيب الناس صلاح؟ الجدب والقحط الذي به هلاك المعايش وقلة المؤن، قلنا: في الحقيقة أنه غير صلاح، والله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد المراد به محق البركات، فساد الثمرات، ومنه الجدب، فهو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره. لماذا يبتلي الله العباد بذلك؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال: لكنه صلاح لغيره بدليل لعلهم يرجعون. رب إنسان يكون في غاية التيه والكبر والعجب، فتأتيه مصيبة أو بلية تكون سببا لرجوعه، توبته، إنابته. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب؟ وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا يجب؟ ونحن نقول: إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيء، لأن هذا نقص، والله سبحانه منزه عن النقص. وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء فهو أيضا منزه عنه، لأن مثل هذا الفعل سفه ولعب، والله تعالى منزه عن ذلك. وبذلك يبقى عندنا الصلاح والأصلح. ولكن ميزان الصلاح والأصلح، إن كان الميزان هو عقولنا، فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان الميزان هو الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، بل مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. فإن قال قائل لو قلنا إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، ورد علينا خلق إبليس وأنه لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم، والله تعالى قد خلقه. فالجواب على هذا الإشكال أن خلق إبليس لا شك أنه شر، لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة وليس هناك ما يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا. فلو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان هناك طريق يمكن أن يسلكه الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس، بل الأصلح أن يخلق إبليس، لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن فهذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه ولكن لغيره. وكذلك الجدل وهو متعلق بالكون، فإنه ولا شك فساد للناس وتعطل مصالح وهلاك مواش وربما هلاك أنفس أيضا، والله عز وجل يقدر الجدل. فإذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولنا أن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح، ويجاب على ذلك بأن هذا الجدب سيء من وجه وصالح من وجه، فهو سيء لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصم. فالله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا صلاح لغيره، والله بين الحكمة منه فقال لعلهم يرجعون، فالابتلاء حاصل بالجدب حاصل بخلق إبليس، والله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومعلوم أن بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب، فإذا جاءت مفسدة الجدب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجدب صلاحا عظيما. ونضرب مثلا لذلك بإنسان أراد أن يعطي شخصا 1000 درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه 1000 درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بها، لكنه لو أعطاه كل يوم درهما أو منعه في بعض الأيام لكان ذلك صلاحا أو أصلح له، لأنه في هذه الحال التي لا يعطيه فيها إلا درهما وربما منعه في بعض الأحيان إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الحال الأولى التي يعطيه فيها 1000 درهم ويذهب ينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو فيها أشياء فيها ضرر. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الله عز وجل قد يبتلي العبد المؤمن ويقلل له من الدنيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، فله مصالح أخرى. أرأيت لو كان عندك صبي مريض بمرض يشفى منه بالكي، فأنت تكويه رغم أن الكي إساءة رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله لكن المرض الذي أصابه ربما يقتله. ولا أظن أن أحدا من الناس يقول إنك أسأت التصرف، بل يقولون أحسنت التصرف. أما لو كويته من أجل أنك رأيته يلعب في السوق فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار. ثم إن النار هنا ليست هي السبب في صلاحه، فقد يكوى ولا ينتهي. ولهذا جاز الكي للاستشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل تأديب الصبي ليصلي أو لئلا يلعب في السوق. وقوله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، أي إذا كان هناك فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح، وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح، وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ، فهذه خمسة أقسام. وفعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى الأسوأ، فإن ذلك في نظر المؤلف رحمه الله جائز على الله أنه فعل، يعني كلام المؤلف هذا هنا يدل على هذا. ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح مناف للحكمة، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح خلاف كذا، ولكن الأمر خلاف ما ظن، فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك. لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله، لأنه مناف للحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير، إما بذاته وإما بغيره. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال. فالمعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقولون لا يجب، والصحيح التفصيل. فنقول أن الله إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقول به المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فكل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ، عذاب يأتي من فوق أو من تحت الأرجل، سواء كان بالزلازل أو غيرها، أو يحصل التفرق والتنازع والاختلاف والتسليط بعض الناس على بعض، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال فكل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ، فالعذاب من فوقنا حاصب من السماء، أو من تحت أرجلنا كالزلازل والبراكين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني القتال والنزاع فيما بينكم. وكل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة، وهي أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، معناه أن هذه العقوبات إنما تحصل للناس بسبب منهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، وفي الثانية أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، وفي الثالثة أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه أهون أو هذه أيسر. ولهذا وقعت في الأمة الثالثة، أما الأولى والثانية فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء من الأرض زلزال أو ما أشبه ذلك ولكنها ليست عامة. وبذلك يكون المؤلف رحمه الله قد وافق على السنة من جهة وخالف المعتزلة من جهة أخرى. فالمعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، فالمعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد. ولكننا قلنا إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، فقد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، والله عز وجل يقول والله لا يحب الفساد، ولكننا نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح. فخلق إبليس مثلا، يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وهو ينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وأهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله يقولون لا يجب، لكن سبق أن الصواب التفصيل في ذلك، وأن خلق إبليس شر من وجه وخير من وجه آخر، فلولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلو كان الناس كلهم على الصلاح فلن تتم كلمة الله بملء النار، إذن فوجود إبليس وإن كان فيه الشر والفساد فيه مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غايات حميدة أرادها الله عز وجل. هؤلاء حكموا عقولهم تركوا ما دلت عليه النصوص، وأولئك بضدهم، وأهل السنة تبعوا النصوص وأثبتوا لله عز وجل ما يليق به وما يليق بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولهذا بعض المعتزلة قالوا كانوا يحرفون نطق الآيات، قل أعوذ برب الفلق، ما يقولون من شر ما خلق، إيش يقولون؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، إيش معنى؟ أنه ما خلق الشر، من شر ما خلق. الله عز وجل يقول من شر ما خلق، فمن المخلوقات ما خلقه الله عز وجل فيه شر، فيه شر، الثعابين ما فيها شر، والعقارب ما فيها شر، والكفار ما فيها شر، وإبليس شر. فالله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، ولكنه يخلق هذا لحكمة، يخلقه لحكمة سبحانه وتعالى. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد إضلال عبد يعتدي. فكل من شاء هداه يهتدي، الهداية المستلزمة للاهتداء هي هداية التوفيق، هداية الإلهام، أما الهداية العامة أو هداية الدلالة والبيان فإن هذه ليست مستلزمة للاهتداء. وإن يريد إضلال عبد يعتدي يتعدى حدود الله فيترك أوامره ويقع في النواهي، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذه إرادة كونية. قال رحمه الله تعالى: هذا البيت ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال يكون من العبد. لماذا أضل الله فلانا من الناس؟ لأنه متسبب في إضلال نفسه، متسبب في ذلك إما بظلم وإما بكفر، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، كذلك يضل الله الكافرين، وهكذا. ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال يكون من العبد. سبب الهداية أنه دعا الله عز وجل فهداه، أنه استجاب للحق فهداه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا زاغ القلب أزاغه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما مالوا عن الحق أزاغ قلوبهم. طيب قال: ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال يكون من العبد، لأن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا زاغ القلب أزاغه الله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فما سبب لعنتهم وطردهم من رحمة الله، وما سبب قسوة قلوبهم؟ أنهم نقضوا العهود وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. فسبب الهداية والإضلال من العبد، فإذا علم الله من هذا العبد أنه أهل للهداية هداه، كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله، وذلك قبل ختم النبوة. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إلى هنا، سبحانه وتعالى.